الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله قوله وهذا التقدير إلى الآخر أي متقدم ذكره عن التقدير العام. وهو تقدير الله سبحانه وتعالى لمقادير الخلق في علمه وكتابه قبل تكوينها وإيجادها يكون في مواضع جملة وتفصيلا خلافا للمعتزلة الذين يقولون بأن الله يعلم الجملة ولا يعلم التفصيل. والصواب أن الله عز وجل عليم بكل شيء وكتب كل شيء وكتب في الذكر كل شيء. جاء في الحديث هكذا وكتب في الذكر كل شيء وكل من ألفاظ العموم. فبها ما هو عام شامل لكل كائن كان في حديث لما خلق الله القلم قال له اكتب فجرى بما هو الى كائن الى يوم القيامة. ومنها ما هو كالتفصيل من القدر السابق وبعضها اخص من بعض. فما في الحديث المتقدم تقدير شامل واخص منه ما في حديث المسعود يجمع خلق احدكم في بطنه 40 يوما ثم يكون خلق ذلك ثم يكون على جنب ذلك الحديث. وأخص منها ما ورد أنه يقدر في ليلة القدر ما يلقاه في تلك الساعة إلى الساعة الأخرى. يعني هناك تقدير عام شامل وهو تقدير كل الكائنات، ثم تقدير خاص وهو تقدير بني آدم، ثم تقدير خاص وهو التقدير العمري يعني بني آدم من بطن آدم، ثم التقدير العمري، ثم التقدير السنوي، وهناك التقدير الشهري والتقدير اليومي كل يوم هو في شأن إلى غير ذلك. ماذا؟ كله بقدر، الدعاء بقدر والقدر بقدر. الله عز وجل قضى وقدر أن الرجل إذا دعا الله عز وجل فعل هذا القدر صرف الألف القدر إلى آخره. هذا هو التقدير. نعم. وأخص منها ما ورد أنه يقدر في ليلة القدر ما يلقاه في تلك السنة إلى السنة الأخرى مع قوله فقد كتب الله في اللوح المحفوظ إلى آخره. هذا هو التقدير العام قبل خلق السماوات والأرض. وما ذكره في حديث ابن مسعود يجمع خلق أحدكم في بطنه 40 يوما يوما نطفة ثم 40 يوما العلقة ثم مثل ذلك ثم 40 يوما مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فيأمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الحديث هذا تقدير عمري. وما رواه عبد الرزاق بن جرير عن قتادة رضي الله عنه في قوله تعالى تنزل الملائكة والروح إليه تنزل الملائكة والروح قال يقضي ما يكون في السنة إلى مثلها. فهذا التقدير تقدير حولي عليه السلام. وما في حديث ابن عباس رضي الله عنه إن الله خلق لوحا محفوظا من ذرة بيضاء دفته من ياقوت حمراء قلمه نور وكتابه نور أفضل ما بين السماء والأرض ينظر فيه كل يوم 360 نظرة يحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. هذا الحديث لا يصح. وكذلك قول سبحانه كل يوم هو في شأن. رواه عبد الرزاق بن المنذر الطبراني والحاكم. فهذا التقدير المذكور في هذا الحديث تقدير يومي كما أشرنا له أن التقدير ينقسم إلى تقدير عام شامل وهو التقدير الذي خطه القلم الأول، ثم تقدير عمري أو تقدير بني آدم وهو ما قال الله إذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، ثم تقدير عمري وهو ما حديث ابن مسعود وحديث أسامة بن عفيف وحديث ابن عفيف وحديث أنس رضي الله عنه في تقدير العمر، ثم تقدير سنوي وهو ما يكون في ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى أطلع الفجر. ماذا؟ وقال الله عز وجل حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرض كل أمر حكيم. ثم تقدير يومي وهو كل يوم هو في شان. قال ابن القيم رحمه الله كل واحد من هذه التقادير التفصيل من القدر السابق وبذلك دليل على كمال علمه سبحانه وقدرته كمال علمه سبحانه وقدرته وحكمته وزيادة تعريفه الملائكة وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائه. قال فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاحتكال عليه بل يوجب الجد والاجتهاد. فيدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا رسول الله ندع العمل يعني ونعتمد على التكبير السابق قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وأيضا عقلا هل الإنسان يعرف بالتكبير السابق؟ الآن لو قال لك أنا سأسلم نفسي للقدر تجد في المعاصي في السيئات وكذا نقول هل أنت تعلم أن هذا مقدر على ليس التكبير السابق؟ سأقول لا. إذا كنت لا تعلم بذلك فلماذا رفضي الله عز وجل؟ بما أنك لا تعلم أن هذا مقدر عليه ولم يخاطبك الله عز وجل بما في علمه وإنما خاطبك بما تعلم. الله عز وجل هل أمرك بما في علمه؟ ما أمرنا بما في علمه وإنما أمرنا بما علمنا أقيم الصلاة أقيم الزكاة أطيعوا الله أطيعوا الرسول حالوا خالد قوله فهذا القدر أي المذكور فيما تقدم هو علمه الأشياء قبل كونها وكتابته لها طبق ما يوجد لحينها قد كان ينكره غلاف القدرية كما في الجماعي الذي سأل ابن عمر عن مقالته وسئل ابن عمر عن مقالته وكعمر بن عبيد من باب وغيره فينكرون علمه المتقدم وكتابته السابقة أهل الكفار الذين ينكرون العلم المتقدم وكتابه السابقة كفار يزعمون أنه أمر ولها ولا يعلم من يطيعه ممن يعصيه. تعالى الله عن هذا القول. بل الأمر عرف أي مستأنف هذا القول أول ما حدث في الإسلام بعد انقلاب عصر الخلفاء الراشدين وكان أول من أظهر ذلك البصرة معبود الجهني وأخذ عنه هذا المذهب غيلان الدمشقي. فلما ابتدع هؤلاء التكذيب بالقدر رد عليهم من بقي من الصحابة عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس قالوا كان عبد الله بن عباس يطوف بالكعبة ومر معبود الجهني فلقيه طاووس فقال أنت الذي تقول كذا وكذا فأنكر معبد. ثم لما دخلوا قالوا ابن عباس لقد رأينا فلان ما يقول كذا وكذا فقال ابن عباس لو أريتموني لأنه كان أعمى البصر رحمه الله رضي عنه في آخر عمره قال ماذا كنت تفعل به ابن عباس؟ قال كنت أضع يدي في رأسه وأدق أن كانوا يعني يرون هذا أكون مروب كان ينكر علم الله. والله أن الذي ربنا يعرف قدر الله عز وجل وما لله عز وجل من الحق ربنا يمكن هذا الكلام ربما يصيبه بغرق ربما يجيب شعر رأسه. عائشة رضي الله عنها لما قالت لماذا يا أبي عائشة مسروق من حدثك أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفريق قال لك كف شعر رأسي يا أم المؤمنين. كيف الله يقول لأن عنده كانت أدلة يقول أنها تدل على رؤية أشياء كانوا يتعظمون هذا الأمر. كيف يقول الله لا يعلم يعني بكل سهولة يقول الله لا يعلم؟ والله أنه لو تعجب إذا كان يا أخي الرجل يعلم ربما ما في بيته ما في حوله ثم الله يجعل هذا والله هذا عظيم. ولهذا كفر العلماء الذين زعموا أن الله لا يعلم قالوا من زعم أن الله لا يعلم فهو كافر. كم يرد عيات إذا كان من رد حرف متفق على صحته فهو كافر حرف ما بالك بكل الآيات والله بكل شيء عليم يعلم ما تبدون يعلم ما تكتمون والله عليم بذات الصدور عالم الغيب والشهادة وهو العليم الحكيم وهو العليم الخبير وهو اللطيف الخبير وهو السميع البصير. كل هذا يدل على العلم ثم يقال الله لا يعلم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قال والقدرية ينقسمون إلى فرقتين الأولى تنكر أن الله سبق علمه بالأشياء قبل وجودها تزعم أن الله لم يدبر الأمور أزلا ولم يتقدم علمه بها وإنما يعلمها إذا وقعت. قال العلماء والمنكرون لهذا انقرضوا وهم الذين كفرهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد وهم الذين كان فيهم الشافعي ناظروا القدرية بالألف فإن أكروا به خصم وإن أنكروه كفروا. الفرقة الثانية المقرون بالعلم وإنما خالفوا السلف في زعمهم بأن أفعال العباد مقدورة لهم وراجع منهم على جهة الاستقلال أي أنهم هم الذين يخلقونها وهؤلاء هم الذين أشير إليهم بحديث القدرية مجوس هذه الأمة وهو مع كونه ماذا وهو مع كونه مذهبا باطلا اخف من المذهب الاول. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: واما هؤلاء عن الفرقه الثانيه فانهم مبتدعون ضالون، لكنهم ليسوا بمنزله اولئك. قال: في هؤلاء خلق كثير من العلماء والعباد، وكتب عنهم فأخرج البخاري ومسلم لجماعة منهم، لكن من كان داعيا لم يخرجوا له، وهذا مذهب فقهاء الحديث كأحمد وغيره. ومن كان داعيا إلى بدعة فإنه يستحق العقوبة بدفع ضرره عن الناس، وإن كان في الباطل مجتهدا فأذل عقوبته أن يهجر، فلا يكون له رتبة في الدين، فلا يستقضى ولا تقبل شهادته ونحو ذلك. قالوا: أما الدرجة الثانية الآخر، هذه المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، وهو إثبات مشيئة الله النافذة، أي المعية التي لا راد لها من نفذ السهم نفوذا إذا خرج الرمية ونفذ الأمر مضى. هذه المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، وهي إثبات نفوذ قدرته ومشيئته وشمول قدرته، قد دل عليها الكتاب والسنة وأجمع عليها سلف الأمة، بل أجمع عليها العقلاء مش سلف الأمة. فعقلاء بني آدم مجمعون على أن ما شاء الله شاء، حتى الكفار قالوا: لو شاء ربنا ما عبدنا من دونه بشيء. كفار فأثبتوا مشيئة الله، ثم هؤلاء ينكرون أن يكون لله عز وجل مشيئة، وهم صادقون في قوله: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، لكن كاذبون من حيث أنهم احتجوا بما لا يجوز الاحتجاج به. ولهذا سيد شيخ الإسلام ابن القيم مثلا يقول: وأخرصهم وهم صادقون في قوله، يعني الله كذبهم مع أنهم صادقون. لو شاء الله آمنوا أو لم يؤمنوا، لو شاء الله آمن، لكن هذا القول صدق أم كذب؟ لا، لكن يعني هم احتجوا بما لا يجوز الاحتجاج به، فأكذبهم الله من هذه الناحية. فالكفار يثبتون مشيئة الله، بعضهم هؤلاء لا يثبتونها، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وعرب المسلمين يقولون: ما شاء الله كانوا ولم يشأ لم يكن، يعني عرب العجائب والنساء والأطفال والكبار والصغار، إذا لقيتهم يقول لك: لو شاء الله كان، ما شاء الله كان. وهي إثبات نفوذ قدرته ومشيئته وشمول قدرته، قد دل عليها الكتاب والسنة وأجمع عليها سلف الأمة. قال الله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا، وقال: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على نفوذ مشيئته، فلا خروج لكائن عن مشيئته كما لا خروج له عن علمه. وفي هذه الآيات وغيرها الرد على القدرية والمعتزلة نفاة القدر الذين يثبتون العبد مشيئة تخالف ما أراد الله من العبد وشاءه. ولهذا قال بعضهم: أيشاء ربنا أن يعفى، يريد أن يرد على السني، فقال له السني: أيكون في ملكه ما لا يشاء؟ فذاك القدري رجع قال: أرأيت إن قدر علي الكفر أصاب أو أساء، يعني رجع إلى شيء ثاني. أولا قال: أيشاء ربنا أن يعفى، فعند المبتدعة الألفاظ مجملة، أنت عندما تسمع أيشاء ربنا أن يعفى ربما يتبادر إلى ذهنك أن فيها معنى فاسد، فقال له السني: أيكون في ملكه ما لا يشاء؟ إن قال كان في ملكه ما لا يشاء كفر. فقال المبتدع: رأيت إن قدر قضى علي الكفر ثم عذبني أصاب أم أساء، يعني هو الذي قدر عليه ثم عذبني على ذلك، هذه الإصابة مساءة؟ أجابه السني: أن الله يفعلها، فماذا وما ربك بالظلام العبيد، وأيضا وما فعل لما يريد، لا سلام ما يفعله مساءة. الله عز وجل لا يعذب إلا من يستحق العذاب والعقاب، لكن من خذله خذله لعلمه أنه ليس أهلا للهداية، ومن وفقه من نمره. الآن عند أن يعني كفر الكافر، هل معناه أن الله ظلم في هذا الباب؟ لا، الله عز وجل إنما تركه ونفسه، لم يعنه لم يوفقه، أخذ هذا إلى الشيطان. والمؤمن علم من الخير ما عانى، له أن يوفق من شاء وله أن يخذل من شاء. وكان السلف بعضهم يفرح بهذه الأحاديث، أحاديث الجدار كان يفرح بها جدا، كان إذا سمعها بعض التابعين ربما يشمئز مثل هذه الأحاديث فيقول إني لا أفرح أن الله كتبني في السعادة عندما يرى نفسه يعمل بعمل أهل السعادة. ومع ذلك يجلس راهبا أن يكون قد كتب فيديو عن الشجارة، فيحمله ذلك على دعاء الله وعلى التضرع إلى الله عز وجل وعلى الخضوع وعلى الخوف. في حكمة بالغة هذا الإيمان بالقدر، من أعظم يعني أركان الإيمان، حتى قال لم يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه ما أخطأه لم يكن ليصيبه. فيه تعزية وتسلية، فيه خوف ورجاء، فيه تضرع إلى غير ذلك مما هو. قال الله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا وما كان ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها إلى غير ذلك من الآيات الدالة على نفوذ مشيئته، فلا خروج لكائن عن مشيئته كما لا خروج لها عن علمه. وفي هذه الآيات وغيرها الرد على القدرية والمعتزلة نفاة القدر الذين يثبتون لعبد مشيئة تخالف ما أراده الله من العبد وشاءه. وأما أهل السنة والجماعة فتمسكوا بالكتاب والسنة في هذا الباب وغيره، واعتقد ان مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله في كل شيء مما يوافق ما شرعه وما يخالفه من افعال العبد، فاقواله يعني تابعة. فالعبد له مشيئة والله له مشيئة، واثبات مشيئة العبد رد على الجبرية، اثبات مشيئة العبد رد على الجبرية، لان الجبرية اثبتوا مشيئة الله ونفى مشيئة العبد، اثبتوا استطاعة الله ونفى استطاعة العبد، اثبتوا فعل الله ونفوا فعل العبد فضلوا. وهؤلاء نفوا مشيئة الله ونفوا استطاعة الله ونفوا فعل الله فأثبتوا فعل العبد فضلوا. فكل بمشيئة الله كما وافق ما شرعه رضيه وأحبه وما خالفه كرهه، كما قال سبحانه وتعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. وهل الكفر الوادع من العبد؟ شاءه الله لم يشاءه؟ شاء، لأن المشيئة هي الإرادة الكونية، والإرادة الكونية لا تعلق لها بمحبة، لا تتعلق بالمحبة وغير المحبة. قوله هو الإيمان بأن ما شاء الله كان، يعني تفسير مشيئة الله عز وجل الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئته لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات المعدومة. قالوا وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان إلى الآخر، فصل المصنف معنى الإيمان بهذه المرتبة وأشار بهذه إلى الرد على القدرية والمعتزلة الذين يثبتون لبعض المشيئة تخالف مشيئة الله. وتقدم ذكر الأدلة على بطلان قولهم، والأظل ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله تعالى الله عن قولهم. وقد تقدم ذكر أقسام الإرادة والمشيئة والفرق بينهما وبين المحبة والرضا، لأن المحبة والرضا متعلقة بالمشيئة بالإرادة الشرعية، بالإرادة القدرية الشرعية، بينما تلك لا تعلق لها. وأن الإرادة الكونية والمشيئة لا بد أن تقع، وأن المحبة والرضا قد تقع وقد لا تقع. إني خلقت عبادي فنفع على الفطرة، دع إله على ربك من بني آدم من ذريهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم فطرهم على الفطرة صحيحة على الدين القويم فأبواه يهودان ونصران ونسان. ما على هذا أن الله خلق عباده حنفاء تزلت الشياطين وعوان الشياطين وتغيرت فطرهم بسبب عوامل خارجية لا عوامل داخلية، لكن لما توافقت العوامل الخارجية من شياطين الإنس والجن مع عوامل داخلية من هوى النفس وغير ذلك وقع الزير. وإلا الأصل أن الإنسان خلق على الفطرة، فلهذا من مات قبل أن يعرف عنه لسانه كان من أهل الجنة. أراد شرعا، أراد هذا شرعا. قالوا أن سبحانه على كل شيء قدير الآخر قال الله سبحانه وتعالى والله على كل شيء قدير فهي دليل على شمول قدرته فكل ممكن فهو مندرج فيها وفيها رد على القدرية فإن مذهبهم أنه سبحانه ليس على كل شيء قدير وأن العباد يقدرون على ما لا يقدر عليه وأنه سبحانه لا يقدر أن يهدي ضالا ولا يضل مهتديا تعالى الله عن هذا القول فهذا المذهب باطل ترده أدلة الكتاب والسنة وهو كما قال بعض العلماء شرك في الربوبية مختصر ولذلك ورد أن القدرية مجوس هذه الأمة لمشابهة قولهم لقول المجوس وأما أهل السنة فيثبتون أن العبد فاعل حقيقة ولكنه مخلوق لله ومفعول ولا يقولون هو نفس فعل الله ويفرقون بين الخلق والمخلوق والفعل والمفعول قوله من الموجودات كأفعال خلقه من الملائكة والنبيين وسائر حركات العباد فلا يخرج عن خلقه ومنكره شيء قوله والمعدومات كما قال سبحانه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وقوله قد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا أي أن الله على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات الشيء في الخارج وإن كان شيئا في علمه سبحانه فأما المحال لذاته فلا حقيقة له ولا يتصور وجوده فلا يسمى شيئا باتفاق العقلاء وذلك مثل كون الشيء الواحد موجودا معلوما ومن هذا الباب خلق مثل نفسه لأنهم يمثلون بهذا هل يقدر الله عز وجل أن يخلق مثل نفسه هذا من الأشياء التي لا يوجد لها أصلا في الواقع لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء ومحال أن يوجد مثيل له ومع ذلك الله على كل شيء قدير لكن هذا من المحال الذي لا يمكن أن يوجد قال قوله فمن المخلوق من الأرض إلى السماء إلا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه هذا أيضا رد على المعتزلة الذين يزعمون أن العباد يخلقون أفعال أنفسهم قال فمن مخلوق إلى الآخر قال تعالى وخلق كل شيء وقال الله خالق كل شيء فامتدح بأن الله خلق كل شيء وبأنه يعلم كل شيء فكما أنه لا يخرج من علمه شيء فكذلك لا يخرج عن خلقه شيء فثبت أن الأفعال خيرها وشرها كلها صادرة عن خلقه وإحداثه إياها وفي هذه الآيات الرد على القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه استدلالا بدون مشيئة الله وإرادته ولا شك يبطلان هذا المذهب وفساده أو صادمته لأدلة الكتاب والسنة فإن قوله سبحانه خالق كل شيء شامل لأفعال العباد لدخولها في عموم كل ولا يدخل بذلك أسماء الله وصفاته كما أنه سبحانه لم يدخل بعموم كل فكذلك أسماء وصفاته والعجيب أن المعتزلة أدخلوا القرآن الذي هو من سنة الله عز وجل بعموم كل وأخرجوا أفعال العباد التي هي مخلوقة مرمومة من عموم كل تعجب وهكذا كل من ضل وحاد عن سبيل السلف لابد أن يقع في قوله من الاضطرار ما يقصد به الذي يقول لك الله خالق كل شيء والقرآن مخلوق كل فعلك مخلوق لله عز وجل الزنا مخلوق لله عز وجل فيقول لا قل إذا أنت أخرجت المخلوق من خلق الله ثم أدخلت وصف الله للمخلوق قال ابن القيم ما معناه في هذه الآية دليل على أنه سبحانه خالق أفعال العباد كما أنه خالق ذواتهم وصفاتهم فالعبد كله مخلوق صفاته وذاته وأفعاله ومن أخرج أفعاله عن خلق الله فقد جعل فيه خالقا مع الله ولهذا شبه السلف القدرية النبال المجوس وقالوا هم مجوس هذه الأمة صح ذلك عن ابن عباس بل صح ما يحتج به ما جاء مرفوعا يحتج به قولوا لا خالق غيره ولا رب سواه إشارة إلى الرد على القدرية المجوسية الذين يثبتون مع الله خالقين للأفعال يعني المجوس يثبتون خالقين في التثنية خالق النور وخالق الظلمة خالق النور هو خالق الخير وخالق الظلمة هو خالق الشر وقد رد عليهم بأن الليل يقع فيه تفريج الكرب وقضاء ديون وتيسير أمور حتى قال أحدهم وكن في ظلام الليل عندك من يد تدل على أن المناوية تكذب يعني الله عز وجل كان من مستضيف استغاثه بالليل ففرج عنه كم من مستجير استجار بفاجاره كم من فقير استغنى به فاغناه كم من ضال دعاه فهداه الى غير ذلك اما هؤلاء يزعمون ان
مع الله خالقين كثير، كل عبد يخلق مع نفسه، كل عبد يخلق في نفسه مع الله خالقين للأفعال ليست أفعالهم مقدورة له، وهي صادرة بغير مشيئته وإرادته، ولا قدرة له عليها، فربوبيته سبحانه الكاملة المطلقة تبطل أقوال هؤلاء كلهم، لأنها تقتضي ربوبيته لجميع ما فيه من الذات والصفات والحركات والأفعال. وحقيقة كون هؤلاء أنه ليس ربا لأفعال الحيوان، ولا تناولت ربوبيته، وكيف تتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه. أما أهل السنة والجماعة فيؤمنون بأن الله خالق كل شيء لا خالق غيره، وأنه على كل شيء قدير، وبشمول مشيئته بكل ما كان، وأنه بكل شيء عليم، فيؤمنون بعموم خلقه وشمول قدرته ونفوذ مشيئته وعلمه بالأشياء قبل أن تكون تقديره لها وكتابته إياها قبل أن تكون. فعندهم مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربع كما سبقت إشارة المصنف إليها. الأولى علمه السابق ما هم عاملون قبل إيجادهم. الثانية كتابته لذلك في الذكر عنده قبل خلق السماوات والأرض. الثالثة مشيئته المتناولة لكل موجود، فلا خروج لكائن عن مشيئته كما لا خروج له عن علمه. الرابعة خلقه له وإيجاده وتكوينه، فإنه لا خالق غيره، ونظم ذلك بعضهم بقوله علم الكتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوينه. فيجب الإيمان بالقضاء والقدر، ولا يجوز الاحتجاج به بترك أوامر الله وفعل نواهيه، فيجب أن نؤمن بذلك. متى يجوز الاحتجاج بالقدر؟ بعد التوبة. إذا تبت خلصت توبتك ولم تحتج به على تجويز معصيتك فهنا تجوز الاحتجاج. والله قدر الله ما شاء، لا حول ولا قوة إلا بالله، إن الله نراجع قدر الله علينا ما شاء. لكن ما زلت تجتنب المعصية والزال ثم تحتج به قدر عذاب. وما يدل على جواز الاحتجاج بالقدر بعد التوبة أن آدم حج موسى أرأيت يا موسى أمرا كتبه الله عليك قبل أن يخلق السماوات والأرض 70,000 سنة أو 50,000 سنة. وهنا فيه قضاء ومقضي، قضاء ومقضي. المقضي فعل العبد، والمقضي ما يدعى للعبد. فهل يجب الرضا بهذا؟ هذا يجوز الرضا به ويستحب إذا كان مصيبة حصلت أو نزلت. أما إذا كان معصية ينبغي عليه الرضا به ويتركه ويتعب. لكن بالنسبة لما عند الله عز وجل سواء الله هنا ماذا ترضى به؟ ترضى به من حيث أنهم يعني أن أفعال الله عز وجل أفعال كمان لا نقص فيها، وبأنها بالنسبة إلى الله عز وجل لا شر فيها، وأنها خير محض، وإنما يقع الشر فيها بالنسبة للمخلوق. ونعلم أن لله الحجة علينا بإنزال الكتب وما في الرسل. قال ومع ذلك فقد أمر العباد إلى الآخر، قال تعالى ما أرسلنا من رسول الذي يطاع بإذن الله، يعني أمر العباد بطاعته وبطاعة رسول صلى الله عليه وسلم. وهنا هذا إرادة عن الإذن، هنا إذن شرعي لأنه أرسل الرسل ليطاعوا، ومع ذلك أعطاهم كثير ممن أطاعهم. وقال من يطاع الرسول فقد أطاع الله، والإيمان بالقدر من تمام طاعة الله وطاعة رسوله. ومن أثبت القدر وجعل ذلك معارضا للأمر فقد أذهب الأصل. والناس أصناف، منهم من أثبت القدر وعارض به الأمر كالجبرية، ومنهم من عظم الأمر والنهي وضيع القدر كالقدرية، ومنهم الإبليسية الذين احتجوا لأصل خلقتهم وتركوا الأمر والنهي ولم ينظروا أيضا إلى باب القدر. فقال المصنف مع ذلك فقد أمر العباد بطاعته إشارة رد على من عارض شرعه وأمره بقضائه وقدره، وجعل مشيئته العامة دافعة للأمر كفاد الزهاب إذا أمر أو نهى احتجوا بالقدر.
فقال احتج سالما على عمر بالقدر فقال وانا اقطع يدك بقضاء الله وقدره. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله من ادعى ان العارف اذا شهد الاراده سكت عنه الامر كان هذا من الكفر الذي لا يرضاه احد فهذا ممتنع في العقل محال في الشرع. انتهى وقال المبين بعد كلام المقصود انه لم يؤمن بالقضاء والقدر والحكمه والامر والنهي والوعد والوعيد حقيقه الايمان الا اتباع الرسل وورث الدين. إلا أتباع الرسل يعني المراد هنا يا أخوان أن الذي يذهب إلى باب الإيمان والقدر إلى عكس باب القدر ثم يحتج على به على معاصيه هذا ما أمن بالقدر. أو من ذهب إلى باب الأمر والنهي ثم ترك القدر هذا ما أمن بالقدر. بل أهل السنة الجماعة يعرفون أن ما في الكون شيء إلا بمشيئة الله وعلم الله وأن الله يكتب وأن الله خالق كل شيء. ومع ذلك يعرفون أن الله أمر بكذا ونهى عن كذا. قوله أجب المتقين قوله وهو يحب المتقين قال هو سبحانه يحب المتقين والمحسنين. إلى الآن هذا رد على من زعم أن المشيئة والمحبة سواء أو ملازمات كما يقول الجبرية والقدرية. وسبب ضلال القدرية النفاق وسبب ضلال القدرية الجميلة أنهم زعموا أن المحبة والإرادة والمشيئة سواء كما قلنا لهم. فهؤلاء قالوا الله لا يحب الكفر إذا لا يخلقه. فهؤلاء قالوا الله يحب الكفر إذا شاءه وأراده شرعا فيدعون من المعاصي السيئات والكفرية. بينما أهل السنة يؤمنون أن الله يحب الطاعات ويكره المعاصي السيئات وأن كل بخلق بقدر الله عز وجل فيجعل المؤمن أن يفعل الطاعة ويترك المعصية. قال وقد دل على الفرق بينهما الكتاب والسنة والإجماع والفطرة. قال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم يتبيتون ما لا يرضى من القول. مع أن ذلك كله بمشيئته. قال تعالى والله لا يحب الفساد. مع أنه واضع بمشيئته وقضائه وقدره. ومن مثلك إن الله يحب أن يأخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فهذه المحبة والكرامة لأمرين اجتمعت المشيئة وافترج بالمحبة والكراهة. وهذا أكثر من أن يحصر. فالمشيئة والمحبة ليس مدلولهما واحد ولا هما متلازمان. افهم هذا هو الفرق. المشيئة والمحبة ليس مدلولهما واحد ولا هما متلازمان. فالمشيئة قد تكون في المحبوب غير المحبوب والمحبوب قد لا يشاءه الله قد لا يشاءه الله. الآن الإيمان محبوب إلى الله وليس بمحبوب. شاءه من فرعون ما شاء. شاءه من أبي جهل. شاءه من أبي لهب ما شاء. الإيمان محبوب إلى الله شاءه من أبي بكر. نعم فهنا قد يدع مشيئة الله عز وجل وليس بمحبوب. وقد يتأخر المحبوب لأجل مشيئة الله عز وجل. فقد يشاء الله ما لا يحبه ويحب ما لا يشاء كونه في الأول كمشيئته لوجود إبليس وجنوده ومشيئته العامة لجميع ما في الكون مع بغضه لبعضه. الثاني كمحبته لإيمان الكفار والفجار ولو شاء ذلك لوجد كله. فإن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فأهل الكتاب والسنة يقولون الإرادة في إشكال لا نوعان. الإرادة الأول إرادة كونية قدرية والثاني إرادة دينية شرعية. فالإرادة الشرعية هي المتضمنة المحبة والرضا والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في الكلام عن الآيات بما فيه الكفاية إن شاء الله. المشيئة هي الإرادة الكونية. الإرادة الكونية لكن هناك إرادة شرعية. الإرادة الكونية هي المشيئة. لا
المشيئة باسم واحد المشيئة هي الإرادة الكونية والإرادة تندرس إلى الاثنين إرادة كونية وإرادة شرعية فالإرادة الكونية هي المشيئة فالإرادة الشرعية هي الأمر والنهي وهي المحبوبات